بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالمقدمة، ثم انتقلنا إلى شرح الشرنبولالي في إمداده على البسملة في متن نور الإيضاح، واليوم نتابع الشرح في الحمد لله، في شرح الحمدلة بعدما شرح البسملة. وطبعا هذه عادة العلماء أنهم يبثون هذه المسائل في كتبهم في أول شرح المتون، إما في الحواشي أو في الشروح، لتكون مسائل علمية يقدمها الشارح أو المحشي بين أيدي طلبة العلم. نعم.
الحمد جمع بينه وبين البسملة موافقة للتنزيل.
هو الآن يتكلم عن صاحب المتن كأنه شخص آخر، مع أن صاحب الشرح والماتن شخص واحد. نعم.
وقدم البسملة عملا بالكتاب والسنة والإجماع.
نعم.
لأن الأمة أجمعوا على كتابة البسملة في ابتداء الكتب والرسائل، قاله القرطبي في جامعه.
نعم.
ولعل سنده ما في الجعبري من قوله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: إذا كتبتم كتابا فاكتبوا البسملة في أوله. فلذلك ذكرنا بعدها الحمد، والحمد هو في اللغة الوصف، أي الثناء باللسان ظاهرا وباطنا على الفعل الجميل الاختياري الواصل إلى الحامد أو غيره على جهة التبجيل والتفضيل.
على الجميل
الواصل إلى الواصل إلى الحامد أو غيره،
يعني هذا الجميل الواصل إلي الحامد أو إلى غيري، يعني أحمدك على نعمة أنعمت بها علي أو على غيري. نعم.
على جهة التبجيل والتفضيل. فقيد بالجميل احترازا عن القبيح، وبالتبجيل والتفضيل احترازا عن الاستهزاء، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل.
فضائل أي الأوصاف اللازمة غير المتعدية، والفواضل هي الصفات المتعدية. نعم.
والمراد بالفضائل المزايا الذاتية التي لا يتوقف تحققها على تعلقها بالغير،
هذه اللازمة يعني
كالعلم. والمراد بالفواضل المزايا المتعدية التي يتوقف تحققها على تعلقها بالغير كالأنعام،
الإنعام، الإنعام على الغير.
ومثلنا بالمثالين دفعا للاعتراض الذي يقال في الفضائل: كما تتعدى بأثرها كذلك الفواضل، فلا فرق، فاندفع بذلك. وفي العرف هو الفعل المنبئ عن تعظيم المنعم.
إذا ليس فقط الثناء باللسان، وإنما هو الفعل المنبئ عن تعظيم المنعم، سواء كان فعلا باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. نعم.
من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، فيتناول القول باللسان والفعل وهو العمل بالأركان بإتيانه بأفعال دالة على ذلك، واعتقاد بالجنان باتصافه بذلك. قال بعض العارفين من السادة المحققين الصوفية أهل الحقيقة: وهو بالفعل أقوى منه بالقول.
الحمد بالفعل أقوى منه بالقول. نعم.
لأن الأفعال التي هي آثار السخاوة مثلا تدل عليها دلالة قطعية، بخلاف الأقوال فإن دلالتها وضعية وقد يتخلف عنها مدلولها. ومن هذا القبيل حمد الله وثناؤه على ذاته، وذلك أنه تعالى حين بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى، فقد كشف عن صفات كماله وأظهرها بدلالة قطعية تفضيلية غير متناهية، فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها. فإن بخلاف الأقوال فإن دلالتها وضعية وقد يتخلف عنها مدلولها، ومن هذا القبيل حمد الله وثناؤه على ذاته، وذلك أنه تعالى حين بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى، فقد كشف عن صفات كماله وأظهرها بدلالة قطعية تفضيلية غير متناهية.
ليش تفضيلية متفصيلية؟ أنا كنت أفهمه تفصيلية. الله تبارك وتعالى أعلم. نعم.
غير متناهية وأظهرها بدلالة قطعية تفصيلية غير متناهية، فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها، ولا يتصور في العبادات مثل هذه الدلالات. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهو الشكر اللغوي، فإنه الفعل الصادر لتعظيم المنعم، وفي القاموس الحمد الشكر، وهو عرفان الإحسان ونشره، والشكر العرفي صرف العبد جميع ما
وهو عرفان الإحسان.
وفي القاموس الحمد الشكر، وهو عرفان الإحسان.
غريب، ليش مو وهو عرفان الإحسان؟ وهو عرفان
الإحسان ونشره.
أو يعني أن نعرف الإحسان من الله عز وجل وأن ننشره، كما ممكن هم في نون ما. نعم.
وهو عرفان الإحسان ونشره، والشكر العرفي صرف العبد جميع ما أنعم الله به إلى
عرفان كان بالنون، يعني طالما ذكر مع العرف هنا إذن فوق معرفة الإحسان ونشره يعني. نعم.
والشكر العرفي صرف العبد جميع ما أنعم الله به إلى ما خلق لأجله، كصرف النظر إلى مطالعة مصنوعاته، والسمع إلى ذكره وما يؤدي إلى مرضاته، والاجتناب عن منهياته. فمورد الحمد اللغوي هو اللسان وحده،
يعني موقع أو آلة الحمد اللغوي فقط اللسان، والمراد به الكلام، بينما مورد الحمد العرفي هو اللسان والأفعال والقلب، اللسان والجوارح والقلب. نعم.
ومتعلقه يعم النعمة وغيرها،
اللي قلنا عنها الفضائل والفواضل، بينما الحمد العرفي لا يكون إلا بمقابل نعمة متعدية على الحامد أو على غيره.
أفضل دعاء الحمد لله،
أفضل ثناء على الله سبحانه وتعالى الحمد لله. نعم.
ومورد الشكر اللغوي يعم اللسان وغيره، ومتعلقه النعمة فقط، فالحمد أعم باعتبار المتعلق وأخص
بإيش؟ لأنه يتعلق بالنعم أو بالفضائل والفواضل، بينما الشكر والحمد العرفي يتعلق بالنعم المتعدية اللي هي الفواضل.
فالحمد وأخص باعتبار المورد.
الحمد اللغوي أخص لأنه فقط باللسان، أما الحمد العرفي باللسان وبالجوارح وبالقلب. نعم.
والشكر بالقلب، ومن هنا يتحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان.
يقال له حمد لغوي وحمد عرفي. حمد لغوي لماذا؟ لأنه باللسان. وحمد عرفي لماذا؟ لأنه كان بمقابل الإحسان اللي هو نعمة متعدية. نعم.
وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الوصف بالعلم والشجاعة،
فإنه ثناء باللسان على وصف ذاتي غير متعد. نعم، هذا يقال له حمد لغوي لا عرفي.
وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان في مقابلة الإحسان،
هذا يقال له حمد عرفي وشكر لغوي. لماذا؟ لأنه ثناء ليس باللسان. نعم، هذا خاص بالحمد العرفي والشكر اللغوي، ولا يقال له حمدان حمد في اللغة.
فبين الحمدين عموما من وجه
وخصوص من وجه، فيشتركان في شيء ويختص كل واحد منهما في شيء. محل التصادق هو المكان المشترك فيه، والمحل التفارق هو الذي يختص به كل واحد منهما. نعم.
وكذا بين الحمد اللغوي والشكر العرفي.
طيب.
ومن البين أن الحمد العرفي والشكر اللغوي متحدان
فقط بإبدال كلمة الحامد بالشاكر، وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو نقول على الشاكر أو غيره. إذن الحمد العرفي والشكر اللغوي شيء واحد. نعم.
وبين الشكرين عموما مطلق،
الشكر اللغوي والشكر العرفي. نعم.
كما بين الحمد لغة أو اصطلاحا، وبين الشكر اصطلاحا، كما بين الحمد لغة أو اصطلاحا وبين الشكر اصطلاحا. فظهر أن الشكر اصطلاحا أخص من الثلاثة، وأن الحمد عرفا والشكر لغة متحدان، وأن بين الحمد لغة والحمد اصطلاحا عموما من وجه، كما أن بين الحمد لغة والشكر لغة عموما من وجه أيضا. وقد نظم ذلك مولانا شيخ الإسلام الشيخ علي الأجهوري المالكي، فقال رحمه الله تعالى: وقد أملاني بلفظه من البحر الطويل، إذا نسبة للحمد والشكر رمتها بوجه له عقل اللبيب يوالف، فشكر لدى عرف أخص جميعها، وفي لغة للحمد عرفا يرادف، عموما لوجه في سواهن نسبة، وذي نسب ست لمن هو عارف.
وذي نسب
ست لمن هو عارف. انتهى. وقال ناظمها: النسب الست نسبة الحمد لغة إلى الثلاثة بعده، ونسبة الحمد اصطلاحا.
الثلاثة بعدها هي الحمد العرفي والشكر اللغوي والشكر الاصطلاحي العرفي. نعم.
ونسبة الحمد اصطلاحا للاثنين بعده، ونسبة الشكر لغة للشكر اصطلاحا. فالنسبة بين الشكر العرفي وغيره العموم والخصوص المطلق، وتحت هذا ثلاث نسب. والنسبة بين الحمد اللغوي والحمد العرفي العموم والخصوص الوجهي، وكذا بين الحمد اللغوي والشكر العرفي، فهي الاتحاد إن لم يعتبر قيد الوصول إلى الشاكر، فإن اعتبر كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. وقد نظمتها أيضا فقلت: من البحر الطويل، ونسبة شكر ذي اصطلاح لغيره عموم مع الإطلاق والشكر غير ذا، فنسبته للحمد عرفا ترادف، وفي غير ذا الوجهين فاحفظ فحبذا. كذا في شرح حاشية الشيخ علي الأجهلي على عقيدته التي نظمها رحمه الله تعالى في العقائد.
والله هذه المسائل إن اعتاد الشراح أن يبحثوا فيها، وإحنا الحقيقة شرحناها كثيرا في الكتب، فلذلك لا نعيدها في كل مرة، فالذي يريد أن يفهمها يراجع كتب أخرى يصنع شرحها. نعم.
والحمد لغة من شعب المدح، لأن المدح أعم منه،
إذ المدح يكون على الوصف الاختياري وغير الاختياري،
إذ هو الثناء على الخلال مطلقة اختيارية كانت أو غيرها، إذ قد يمدح الإنسان على صباحة وجهه ورشاقة قدبه،
مع أن هذا ليس اختياريا منه، فيسمى مدحا لا حمدا. نعم.
كما يمدح ببذل ماله وعمله وشجاعته، والثاني دون الأول، فبينهما عموم مطلق، فكل حمد مدح ولا قلب. والحمد في الأصل من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا يكاد يستعمل معها الفعل.
نقول حمدا لله وشكرا لله، أي أحمد حمدا وأشكر شكرا. نقول شكرا لك، شو يعني أشكر شكرا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني ولا يقال كل مدح حمد، كل حمد مدح، مظبوط. هل يقال كل مدح حمد؟ لا، إذا المدح أعم من الحمد. نعم، أي ولا عكس.
وقال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: التعريف فيه للجنس، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد أن الحمد ما هو، أو للاستغراق، إذ الحمد في الحقيقة كله له.
إذا في الحمد إما أن تكون للجنس أو للاستغراق. إذا قلنا للجنس يعني جنس الحمد لله عز وجل، أو نقول الاستغراق أي جميع أفراد الحمد لله تعالى. نعم.
إذ ما من خير إلا وهو موليه بواسطة أو بغير واسطة.
لكن في الحقيقة الواسطة غير مؤثرة، فينسب العطاء كله لله على الحقيقة وإلى الواسطة مجازا. نقول فلان أعطاني، فلان ساعدني، هذا مجاز، أما الحقيقة المعطي هو الله. نعم.
قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، انتهى. وقيل غير ذلك كما هو معلوم. وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى، لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها، ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء، فالحمد مختص
هي في اللغة خبرية، لكن الشرع جعلها إنشائية لإنشاء لا مضمونها، بل لإنشاء الثناء بمضمونها، وإلا فمضمونها ثابت لله عز وجل، حمدته أو لم تحمده، وإنما المراد إنشاء الثناء بمضمونها. نعم.
فالحمد مختص بالله، كما أفادته الجملة اختصاصا حقيقيا عند أهل الحق أهل السنة والجماعة، فلا فرد منه لغيره. واخترنا الحمد على المدح لما تلوناه، لأن الثناء على الله تعالى دائما صادر بعد الإحسان، فإنك لا تقدر على أن تثني عليه إلا بتوفيق منه، وهو نعمة لله، أي للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، ولم نقل للخالق أو الرازق أو نحوهما، مما قد يوهم اختصاص الحمد بوصف دون وصف.
يعني نحمده لأنه خالق فقط، لأنه رازق فقط، لا، الحمد لله أي الحمد لله لهذه الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، ليس على وصف معين كالخلق أو الرزاق. نعم.
تنبيها على أن الحمد واجب للذات. ويشمل الحمد على جميع النعم التي لا تحصى، والعبارة تقصر عن الإحاطة بأفرادها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا أشار بعض العارفين بقوله من البحر الطويل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر.
لا نستطيع أن نشكر الله على نعمه، لأن شكرنا له نعمة تستوجب الشكر. نعم.
والتعرض للإنعام بعد الدلالة على استحقاق الذات في بعض العبارات:
الحمد لله على إنعامه. طيب إذا كان الحمد للذات، إذا لماذا ذكر الإنعام في بعض الكتب؟ نعم.
تنبيه على تحقق الاستحقاقين لله،
يعني الله يحمد لذاته ولإنعامه. نعم.
ربي رب العالمين بتشديد الباء وقد تخفف، أي متولي مصالح كل فرد من أفراد الموجودات، بتبليغه الشيء حالة فحالة إلى كمال تربيته. ثم وصف به للمبالغة كالعدل، فهو صفة من ربه يربه
العدل بمعنى عادل، ورب بمعنى رابب. نعم.
من ربه يربه، فهو رب لحفظه ما يملكه، وهو المالك والسيد والمصلح والمربي والمعبود، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا.
نقول رب البيت رب العمل، ما في إشكال. أما الرب مطلق خاص بالله عز وجل،
فلا يقال للمخلوق هو الرب معرفا باللام، وإنما يقال له رب الدار والدابة مضافة، بمعنى المالك للدار والدابة ارجع إلى ربك.
دليل ارجع إلى ربك أي إلى سيدك.
فالله رب العالمين، الألف واللام في
فالله
رب
العالمين. نعم.
فالله رب
يعني أدخل كلمة الشرح مع المتن سوا.
فالله رب العالمين، الألف واللام فيه للتعريف، وعالمين جمع عالم وهو في الأصل علم، ثم زيد فيه الألف للإشباع كخاتم، فعالمين جمع عالم، وأدخلت الألف واللام على الجمع وهو اسم لما يعلم به، ثم غلب على ما سوى الله من جوهر وعرض، وهي لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوب وجوده، فيكون مشتقا من العلم بفتح اللام بمعنى العلامة.
فالعالم كله علامة دالة على وجود الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم.
وجمع مع أنه اسم جنس، لأنه أريد به الأنواع والأفراد ليشمل أجناسه المختلفة، أو لأنه يتوجه إلى عالم كل زمان. وكان بالياء والنون جمع سالم، لمن وهو لمن يعقل تغليبا للعقلاء، أو تقول ساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه، وهي الدلالة على معنى العلم. وقيل هو اسم وضع لذوي العلم من الإنس والملائكة والجن، وتناول غيرهم بطريق التبع، فيكون مشتقا من العلم بكسر العين، والفاعل بالفتح لم يجمع هذا الجمع،
والفاعل نعم عالم. شلون عم تقول من العلم لا تقول عالمين مو عالمين. والفاعل ما هيك؟
والفاعل أيوة. بالفتح لم يجمع هذا الجمع إلا العالم والياسم فيقال الياسمين فيقال الياسمين. والصفة قد خصت بالإضافة للعالمين فجاز أن يكون نعتا للجلالة أعرف المعارف ولو تخالفا تعريفا. ثم قولنا الحمد لله رب العالمين فيه اقتباس لطيف من القرآن الكريم والفرقان القديم من غير إشعار بأنه منه، إذ هو شرط الاقتباس حاول به افتتاح كتابه، ومن ثم جمع بينه وبين التسمية رجاء حصول المقصود. والصلاة رحمة الله وإفضاله له وإنعامه وتعظيمه بالألف مبدلة عن واو لفظا وبالواو كتابة إلا إذا أضيف أو شني، فقيل أو إلا إذا أضيف أو شني فقيل صلاتك أو صلاتان. وقال ابن درستويه لم يثبت بالواو في غير القرآن، وهي اسم من التصلية أي الثناء الكامل. ولما أن كان ليس ولما أن كان ليس في وسعنا سألناه من الله تعالى.
اللهم صل على سيدنا محمد، لأننا لا نستطيع أن نصلي عليه صلاة تليق بعظيم مقامه، كما أننا لا نستطيع أن نحمد الله حمدا يليق بعظيم قدره، فقلنا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم. وكذا السلام وهو اسم من التسليم، وقيل مصدر ثلاثي أو مزيد والأول أصح، والمعنى جعله الله
سلم سلم سلاما أو سلم سلاما،
والمعنى جعله الله تعالى سالما عن كل مكروه وحياه بما يليق بجلاله وعظمته لشريف الجناب، وجمعنا بينهما امتثالا للأمر بهما
صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم،
وإن لم يكره إفراد أحدهما.
نعم، قال الله تعالى وسلام على المرسلين، ذكر السلام ولم يذكر الصلاة، لكن الأولى الجمع بينهما والبعض يكرهه. نعم،
لأنه الأكمل عندنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة.
أي ما ذكر السلام.
وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. والسلام على سيدنا خبر للمعطوفين وجاز أن تكون خبر الثاني، وخبر الأول محذوف عند سبويه، وقيل يجوز القلب.
يعني الصلاة على سيدنا والسلام نقدر له خبرا كالأول.
على سيدنا محمد أشهر أسمائه الشريفة، وهي
أشهر
أسمائه الشريفة،
يعني اسم محمد هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم،
وهي ألف اسم وسمي بها إلهاما، والمعنى ذات كثرة خصاله المحمدة.
محمد شو معناها؟ ذات كثرة صفاته التي يحمد عليها.
ذات كثر خصاله المحمودة.
نعم.
أو كثر الحمد له في الأرض والسماء، أو كثر حمده تعالى له صلى الله عليه وسلم.
إما أن صفاته التي يحمد عليها كثيرة، أو أن حمده في الأرض كثير، أو أن حمد الله له كثير، وهذا هو الأشرف. كثرة حمد الله له. نعم.
على سيدنا محمد خاتم النبيين، النبيء بالهمز من النبأ أي الخبر، وبلا همز وهو الأكثر من النبوة وهي الرفعة، لأن النبي مرفوع الرتبة، فمن الأول يكون فعيلا بمعنى مفعل يعني منبئ الأخبار والغيوب عن الله تعالى. ولما كانت الصلاة عليه غير تامة بدون الصلاة على الآل كما في شرح التأويلات عطفها فقال وعلى آله بألف مبدلة عن الهمزة المبدلة عن الهاء عند البصريين.
أصل أأل والهمزة الثانية أصلها هاء، إذن أصلها أهل عند البصريين. نعم.
وعن الواو عند الكوفيين
أول. نعم.
والأول أصح لغة،
والثمرة تظهر في حال التصغير، نقول أهيل أم أويل. نعم.
وإضافة الآل إلى الضمير قليلة أو غير جائزة،
لأن المشهورة هو إضافته إلى اسم ظاهر.
والمختار الآل، والأحسن آل محمد، ولكنه أضاف إليه اختصارا. والآل يطلق فبالاشتراك اللفظي على ثلاثة معان، أحدها الجند والأتباع نحو آل فرعون.
ما في فاء فبالاشتراك
في فاء. نعم.
أنا بشوف شو بعده.
والثاني النفس نحو آل موسى وآل هارون يعني نفسهما. والثالث بمعنى أهل البيت خاصة نحو آل محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما وجب ذكر آله أيضا في الصلاة معه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فعمموا. وأراد بالتعميم التعميم على الآل، قاله العلامة شهاب الدين النقشبندي، وهو مخصوص بالأشراف وأولي الخطر الشأن
كلمة آل تقول آل الخليفة، آل الملك، أصحاب الرتب العالي، أصحاب المكان العظمى.
فلا يقال آل الإسكاف والحايك، فيقال آل العباس. ولما تصور فرعون بصورة الأشراف قيل آل فرعون،
مع أنه حقير وليس بشريف، لكن هو عظيم بنظر قومه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم.
وآل النبي هم المؤمنون، لأن آل الأنبياء متبعوهم كذا في منهاج الضوء.
لكن الآن نقول الصحابة هم أول الأتباع، فهم أول من يدخل في الآل، لكن لما كان البعض يدعي اختصاص الآل فقط في النسب صار لابد أن نذكر الصحب تخصيصا لهم ولبيان مزيد فضلهم. نعم.
وعلى آله الطاهرين عن الأدناس كلها حسية ومعنوية، وفيه براعة الاستهلال.
نعم. وين من الطهارة من التافقه.
وصحابته أجمعين تأكيد، وهو جمع أجمع، وإن كان صفة في الأصل اسم تفضيل، فإن قولنا قرأت الكتاب أجمع معناه أتم جمعا في قراءتي من كل في قراءتي من كل شيء. نقل إلى معنى الجمع. قال العبد الذليل الفقير إلى مولاه الغني الجليل عن كل شيء، إذ هو موجد الكائنات وهي المفتقرة إليه بأسرها، أبو الإخلاص كنيته من ساداتنا بني الوفاء، أعاد الله
كنيته
من ساداتنا بني الوفاء
أبو
الإخلاص.
أيوة. أبو الإخلاص كنيته.
أيوة.
النبي صلى الله عليه وسلم آل كلها
آله هم أتباعه مطلقا جميع المؤمنين، لكن في باب الزكاة هم آل علي والعباس جعفر وعقيل والحارث. نعم.
أبو الإخلاص كنيته من ساداتنا بني الوفاء، أعاد الله علينا من بركاتهم ومددهم وشهرت من بركاتهم ومددهم، وشهرتهم وظهور كراماتهم تغني عن ذكر ألقابهم. أدام الله تنزيل البركات والفيض والنفحات بأنفاسهم وسر أسلاب. أدام الله تنزيل البركات والفيض والنفحات بأنفاسهم وسر أسلافهم.
أقرأ تنزيل البركات والفيض.
أدام الله تنزيل البركات والفيض والنفحات بأنفاسهم وسر أسلافهم على المسلمين.
بأنفاسهم وسر أسلافهم.
وسر أسلافهم على المسلمين، خصوصا وفاء النيل السعيد بمحروسة مصر.
يعني إيش؟ ماذا قال؟ بأنفاسهم، ما هيك؟ وسر أسلافهم. أدام الله عني عالمين على المسلمين.
خصوصا وفاء النيل السعيد بمحروسة مصر لدفع الضرر والإصر عن المخلوقات، لإيجاد الرزق بالزرع وحصول الأقوات بدوام الأوقات. أبو الإخلاص حسن ابن عمار بن علي بن يوسف الوفائي، طريقة الشرمبلالي الوفائي طريقة، الشرمبلالي بلدا، الحنفي مذهبا. النسبة إلى فعيل فعلي وإلى فعيلية فعيلي. وعلى هذا قيل
أبي حنيفة فعيلة ثم نقول حنفي.
وعلى هذا قيل الدين حنيفي والمذهب حنفي. وقال
أن المذهب منسوب إلى أبي حنيفة والدين منسوب إلى الحنيفية، فنقول حنيفي. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة الحنيفية. والإمام الأعظم أبو حنيفة حنيفي غير حنفي.
طبعا لا ينسب إلى نفسه، ينسب إلى الملة، إلى الدين. نحن ننسب إلى الملة بإسلامنا وإلى المذهب باتباعنا لأبي حنيفة.
ومتبع أبي حنيفة حنيفي وحنفي.
يا سلام، جميلة الفوائد اللطيفة. نعم.
والإمام الشافعي رضي الله عنه ومتبعه حنيفي غير حنفي.
منتسبون إلى الملة، إلى الدين وإلى المذهب.
إنه التمس الالتماس طلب المساوي، والأمر طلب الأعلى ممن دونه، والدعاء طلب الأسفل من الأعلى. إنه التمس مني بعض الأخلاء، يعني المتحابين في الله رحمه الله، عاملنا الله وإياهم بلطفه الخفي وكرمه وإحسانه، أن أعمل أي أجمع من كلام أئمتنا مقدمة من قدم اللازم بمعنى تقدم، لا من قدم المعتدي
متعدي. مقدمة هيك، مقدمة مشتقة من قدم أي متقدمة،
لا من قدم المتعدي في مسائل العبادات على صفة
حتى لو قلنا من المتعدي جائز، أي تقدم من حفظها على غيره، أو مقدمة أي تقدم في التأليف على غيرها.
في مسائل العبادات على صفة تقرب على المبتدي بسهولة ألفاظها وظهور معانيها وتذكر المنتهية لغزارة نقلها ما تشتت عن موطنه ومظنة وجدانه من المسائل المهمات المذكورة في الكتب المطولات، إذ قد لا يصل إليها الطالب إلا بتعب شديد، ولا يقف العالم بها عليها إلا بعد أمد.
الحقيقة الآن طلبة العلم يعني يزهدون كثيرا بالمتون، نعم، يعني يقرؤون الشروح والحواشي من غير إتقان المتون، وقالوا إخواننا من قرأ الحواشي ما حوى شيء. لماذا؟ لأن الحواشي لا تستفيد منها إلا بعد إتقان المتون، نعم. وأجابه غيرهم فقال ومن لم يقرأ الحواشي ما حواشي. ليه؟ إذا قرأ الإنسان المتون فقط وأتقنها ووقف عندها لا يفهم جيدا، فلا بد من إتقان المتون والتوسع في الحواشي. نعم.
ولا يقف العالم بها عليها إلا بعد أمد وإن لم يكن غير بعيد. فاستعنت بالله تعالى إذ لا قوة لي، وفوضت إليه أمري، وما خاب من إلى عزته التجأ، بل أعزه ونصره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وأجبته بجميع ما أراد طالبا للثواب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حديث صحيح أخرجه مسلم. ولا أذكر في هذا الجمع إلا ما جزم بصحته وترجيحه أهل التصحيح والترجيح، وذكرت في شرحه بيان وجهه، وإن كان مقابلا بقول مرجح فهو أيضا صحيح.
إذا في المتن ذكر الحكم من غير دليل، وفي الشرح هنا سيتكفل الشيخ ببيان الأدلة على ما ذكر في متن نور الإيضاح. نعم.
وإذا ذكرت غير الصحيح فأنبه عليه وأثبته لفائدة العلم به لما يقتضيه المقام. وأخليت هذا الشرح المبارك عن طريقة الجدل قصدا، وعن سياق مذهب المخالف إلا نزرة، وذكرت أدلة المسائل من الكتاب والسنة والإجماع بقدر الحاجة والإمكان من غير إطناب. أطنب الرجل أتى بالبلاغة في الوصف مدحا كان أو ذما.
لا، ما هيك، من غير إطناب، هذا كلام مثل ما
ناشي.
أيوة، من غير إطناب.
ولا أذكر إلا ما جزم بصحته أهل الترجيح من غير إطناب. أطنب الرجل أتى بالبلاغة في الوصف مدحا كان أو ذما كذا في القاموس، انتهى. وفي الاصطلاح أن يكون اللفظ زائدا على المعنى. وسميته نور
عكس الإيجاز. نعم. إذا قالوا الإنسان إذا تكلم كثيرا وأفاد قليلا هذا يستطيعه أي أحد، أما إذا كان كلامه مساويا للمعاني فهذا شأن يعني العلماء، أما أن يكون الكلام موجزا هذا شأن كبار العلماء. إذا قيل لبعضهم يطلب منك أن تتكلم مثلا ساعتين، قال أني ما في مشكلة. نعم. قال طب لو تتكلم نصف ساعة، أنا بدي أحضر ساعات. نعم. طب إذا كانت دقيقة واحدة، أنا بدي وقت طويل جدا هي. لا يعني قال له بدنا منك كلمة خمس دقائق، هي صعبة جدا هي، أن تأتي بموضوع متكامل. نعم. نعم.
وسميته نور الإيضاح إذ العلم نور، ونجاة الأرواح إذ لا نجاة إلا بالعلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. وإذا أشرنا إلى فضل العلم فلنذكر شيئا مما يدل على فضله وفضل أهله وما لهم من الثواب، ونذكر تعريفه فنقول إن معناه واضح عند العقل، إذ هو بالحقيقة إدراك
وتكون إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.